لها لا فرق عيشك يا سعودي لا تلوم ارحلة لا يعني.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لابد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة والفجر العظيم في الأقصى، ومواجهات تشهدها بلدة سلوى. جموع غفيرة تودع الشهيد الفتى محمد سليم الذي ارتقى برصاص الاحتلال ببلدة عزوم. قوات الاحتلال تقمع مسيرة تضامنية مع بلدة حوار في نابلس وتمنعها من دخول البلد. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى أكثر من 70,000 مصلي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تجديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها. وخلال خطبة الجمعة قال خطيب الأقصى الشيخ محمد سرندح إن الاحتلال يشن حملة إعلامية قبل شهر رمضان لتخويف المسلمين وثنيهم عن الوصول إلى القدس، داعيا من المرابطين إلى الثبات والحرص على المسجد والحفاظ عليه.
أما ضراعة المرابطين في عرش الله الأدنى، يفتح الله لها أبواب السماء ويقول للمظلومين: وعزتي وجلالي لأنصرنكم ولو بعد حين. المسجد الأقصى أرض الإسراء والمعراج، عهد الله ورسوله لكافة المسلمين. المسجد الأقصى وأرض الإسراء والمعراج، عهد الله ورسوله لكافة المسلمين. فاحذروا أيها المسلمون، فإن سهم المظلوم صائب وإن دعوته لا تحجب.
وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال، وذلك بعد دعوات أطلقها نشطاء مقدسيون للحشد والرباط وأداء صلاة الفجر والجمعة داخل المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه. وتوافد المقدسيون وأهل الضفة الغربية والداخل المحتل إلى البلدة القديمة بالقدس لأداء الصلاة في رحاب الأقصى. وفي القدس أيضا اندلعت مواجهات مع قوة الاحتلال في حي البستان ببلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك، وكان عشرة المقدسيين قد أدوا صلاة الجمعة في حي البستان دعما لأصحاب المنازل المهددة بالهدم ورفضا لسياسة الاحتلال في إخلاء وتهجير المقدسيين من منازلهم. الزميل صادق سالم والتقرير التالي.
هذا ديدنهم، وبهذه الهمجية يسعرون حربهم على البشر والحجر في القدس. اعتداء متكرر يضاف إلى جرائم الاحتلال اليومية بحق أهالي المدينة، وهذه المرة من بلدة سلوان خاصرت المسجد الأقصى الجنوبية. مواجهات وإصابات صب خلالها جنود الاحتلال حقدهم بقنابل الغاز والرصاص المطاطي على أهالي حي البستان وحي بئر أيوب والمقدسيين المتضامنين معهم الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات ضد مخططات الاحتلال لابتلاع البلدة المحاذية للمسجد الأقصى. سبق هذا تأدية المئات من المقدسيين صلاة الجمعة في خيمة تضامنية نصبها الأهالي رفضا لقرارات سلطات الاحتلال بتهجير سكان سلوان وهدم منازلهم لصالح الجمعيات الاستيطانية وإنشاء ما يسمى حديقة توراتية للمستوطنين.
ضروري أن يكون هنالك تواجد وهنالك صوت حر لنعلنها جميعا أن هذه الأرض مقدسية فلسطينية عربية وليس لليهود عليها أي سبيل.
وبالرغم من انتشار عناصر الاحتلال في محيط الخيمة وفرض غرامات على مركبات المشاركين في محاولة لثنيهم عن الصلاة، إلا أنهم أصروا على إقامتها في وقتها، ودعا خطيبها إلى عصيان أوامر الاحتلال والرباط في المنازل المقرر هدمها.
يجب أن نتخذ خطوات ومنها الصلاة والاستعدادات وهذه الاحتجاجات ليصل صوتنا أولا إلى المؤسسات الرسمية إلى العالم بأن هناك مجازر ستتم ضد المقدسيين ومنها هدم المنازل في حي البستان.
حي البستان أو الدرع الجنوبي للأقصى يصارع التهويد وانعدام الخدمات منذ ربع قرن، ويفرض بصموده على الاحتلال إعادة النظر في مخططاته بهدم سلوان، خاصة أنه بات غير قادر على العمل بأريحية ولو بإزالة خيمة اعتصام.
إلى قلاع المقاومة حيث شيعت الجماهير الفلسطينية في مدينة قلقيليا جثمان الشهيد الطفل محمد نضال سليم الذي ارتقى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة عزون الليلة الماضية. وكانت وزارة الصحة أعلنت استشهاد الطفل سليم وإصابة طفل آخر بجراح حرجة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة. وقالت الوزارة إن الطفل سليم ارتقى متأثرا بإصابته برصاصة في الظهر، فيما أصيب الطفل الآخر برصاصة في البطن. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
بمراسم عسكرية شيعت بلدة عزون شرق قلقيليا جثمان الشهيد الفتى محمد سليم الذي ارتقى في جريمة إعدام ميدانية نفذها جنود الاحتلال عند مدخل البلدة. ابن 15 ربيعا ارتقى برصاصة إسرائيلية غادرة اخترقت ظهره خلال تصديه لاقتحام قوة الاحتلال البلدة.
بلدة عزول التي ما فتئت ولم تهدأ جدوى مقاومتها، بلدة عزول التي تقدم شهيد تلو الشهيد، بلدة عزول التي بقيت حاضنة للمقاومة بشهدائها بأسراها بجرحاها. هذه البلدة اليوم تودع فتى شهيدا قتل بدم بارد على يد عصابات الجهاد الصهيوني، على يد عصابات بن غفير وسمورتش ونتنياهو وهذه الحكومة الفاشية المتطرفة التي أخذت قرار بالقضاء على كل مواطن فلسطيني، على كل حياة في هذا الوطن.
ليست المرة الأولى التي تودع فيها بلدة عزون أحد أقمارها، فالقرية التي تحاصرها قوات الاحتلال بالبوابات العسكرية من جميع الجهات تشهد مواجهات دائمة رفضا للسياسات التنكيلية بحق سكانها.
أعلى نسبة اعتقال في الضفة الغربية في عزون، أعلى نسبة إغلاق في عزون، ولكن الحمد لله شبابهم فيه نخوة. المستوطنين حاولوا مرات عديدة يدخلوا، لكن والله لم يدخلوا مترا مربعا واحد من أرض عزون، لأنه فيها نخوة. إذا قالوا الله أكبر يخرجون من كل فج عميق بالآلاف، يخرجوا لك ما حد بقعد في دار.
بالتكبيرات والدموع ودعت جماهير قلقيل يا سليم بعدما قتله الاحتلال بدم بارد. الألاف خرجوا بالأعلام الفلسطينية تنديدا بجرائم قوات الاحتلال، وسط تأكيدهم أن سياسات العقاب الجماعي لن تثنيهم عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة.
هذا وزفت فصائل المقاومة طفل الشهيد محمد سليم، معتبرة أن إعدامه جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الغاشم الذي لا يعرف إلا لغة القتل والعدوان. وأكدت الفصائل أنها تشد على أيدي أبناء شعبنا في بلدة عزون التي لطالما كانت رمزا للتضحية والفداء، داعية إياهم لمواصلة التصدي لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه. اعتدت قوات الاحتلال والمستوطنون على المواطنين والمتضامنين الأجانب أثناء مظاهرة بلدة حوارة احتجاجا على جرائم المستوطنين وإحراق منازلهم وممتلكاتهم. وردد المشاركون في التظاهرة هتافات تندد بجرائم المستوطنين، وتزامن الاعتداء على المسيرة مع اقتحام أحد أعضاء الكنيسة للبلدة وزيارة بعثة الاتحاد الأوروبي لبلدة حوارة والمناطق التي أصابها الضرر من اعتداءات المستوطنين، الأمر الذي دفع الوفد للانسحاب دون إكمال جولته. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
إلى نابلس توجه وفد أوروبي للاطلاع عن قرب على بلدة زعترة وبلدة حوارة التي تعرضت للحرق على يد المستوطنين ليلة الأحد الماضي. الوفد الذي ضم ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين ودبلوماسيين من 20 دولة ومؤسسات حقوقية تفقد أثر اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، وقدم العزاء لعائلة الشهيد سامح الأقطش.
هذا أكبر وفد دبلوماسي يزور منطقة واحدة مجتمعا في تاريخ الزيارات إلى الأراضي الفلسطينية. هذه رسالة تضامن من كل هؤلاء الدبلوماسيين الموجودين هنا، إنها رسالة دعم ورسالة عزاء.
قاموا المستوطنين بمهاجمتنا.
الوفد استمع أيضا إلى شهادات المواطنين في حوارة وشرح من السكان لما تعرضوا له من إحراق لعشرات المنازل والمركبات.
بتأمل إنه كل العالم يشوفوا اللي بيسويه إسرائيل والوجه الحقيقي لدولة إسرائيل اللي مغتصبة، اللي اغتصبت لنا أرضنا وبتقتل في أولادنا.
رسالتنا إنه يعني إحنا ناس بحاجة لحماية وبحاجة يعني إلى بنية تحتية مربوطة مثلنا مثل أي حقوق إنسان في العالم.
رسالة التضامن الرمزية مع حوارة والقرى المجاورة وإن كانت لا ترقى إلى حجم الجريمة البشعة التي تعرضت لها القرية بحماية جيش الاحتلال، إلا أنها تترك أثرا في الكيان الإسرائيلي لما تحمله من صوت أوروبي له دلالات دولية تثير الاضطراب لديه، وهو ما تمظهر باقتحام عضو الكنيسة سافي سوكوت للبلدة ومحاولته التشويش على حديث الوفد عبر مكبر الصوت. زيارة الوفد الدولي أعقبتها إجراءات عسكرية مشددة في محيط نابلس، حيث أغلق جيش الاحتلال حاجزي زعترة وحوارة أمام حركة المواطنين في ظل حصار يواصل فرضه على حوارة منذ أيام ويمنع خلاله فتح المحال التجارية على طول الشارع الرئيسي للبلدة. في عقاب جماعي ندد به العشرات من المتضامنين الأجانب والناشطين أثناء مسيرة نظموها رفضا للإغلاقات ودعما لأهالي المنطقة، إلا أن قوات الاحتلال منعتها من الدخول إلى البلدة للتضامن مع سكانها واعتدت مع المستوطنين على المشاركين فيها واستخدمت ضدهم قنابل الصوت قبل أن تعتقل عددا منهم وسط عرقلة عمل الطواقم الصحفية.
ننتقل إلى ملف الأسرى، حيث يواصل الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال خطوات العصيان والاحتجاج لليوم 18 على التوالي، وذلك ردا على إجراءات إدارة السجون والوزير المتطرف إيتامار بن كفير. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
في داخل السجون تتواصل معركة الأسر الفلسطينيين ضد إجراءات ما تسمى بإدارة السجون الصهيونية والوزير الإرهابي إيتامار بن كفير. خطوات الأسرى تمثلت في إرجاع وجبات الطعام ورفض استلامها في كافة السجون احتجاجا على الإجراءات الأخيرة بحقهم، وتضامنا مع أسرى سجن النقب الذين يتعرضون لحالة قمع منذ يومين. وشملت الإجراءات الاعتصام في الساحات بعد صلاة الجمعة وارتداء ملابس السجن الشباص في إطار البرنامج النضالي المتصاعد. خطوات العصيان المفتوحة هذه متواصلة حتى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة. إجراءات الاحتلال المتخذة بحق الأسرى تتمثل بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام لساعة محددة، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام. وشملت الإجراءات أيضا تزويد الأسرى بخبز رديء، كما ضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحق الأسرى والأسيرات مستخدمة القنابل الصوتية والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.
أفاد شقيق الأسير يعقوب قادري محمد بإصابة شقيقه بمرض البلهارسيا. وقال قادري في بيان صدر عنه أن نتيجة الصورة الطبقية التي أجريت ليعقوب بداية الشهر الماضي أظهرت إصابته بسرطان حميد في الغدة الدرقية، وأنه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية لإزالته. وإدارة سجون الاحتلال أبلغته أنه خلال 6 أشهر سيتم معالجته. وأضاف القدري أنه تبين مؤخرا إصابة يعقوب بهذا المرض، حيث أصبح يعاني من أورام في الكتف الأيسر ومنطقة الظهر والصدر ومن آلام حادة في المعدة، وأصبح لا يستطيع النوم محملا الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة شقيقه. أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية بيت دجان شرق نابلس وبلدة بيتا وحوارة جنوبا. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بنابلس بأن 5 مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز السام خلال قمع الاحتلال لمسيرة بيت دجان الأسبوعية، كما أصيب مواطن بقنبلة غاز بالقدم وتم تقديم العلاج لهم بصورة ميدانية. وأضافت أن 16 مواطنا أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في بيت جنوب نابلس، كما أصيب 3 مواطنين بالاختناق خلال مواجهات على دوار سلمان الفارسي في حوارة جنوب نابلس. وأخيرا أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع قوة الاحتلال مسيرة بلدة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدا بجرائم مرتكبة بحق شعب أو انتصارا للأسرى في معركتهم ضد إدارة السجون. في ختام النشرة هذا تذكير من عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة والفجر العظيم في الأقصى ومواجهات تشهدها بلدة سلوان. جموع غفيرة تودع الشهيد الفتى محمد سليم الذي ارتقى برصاص الاحتلال ببلدة عزوم. قوات الاحتلال تقمع مسيرة تضامنية مع بلدة حوارة في نابلس وتمنعها من دخول البلدة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
كتب يقول.
مستمعينا الكرام، سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية كان في أبرزها مؤتمر العقبة واتجاهاته لاستهداف المقاومة، وكذلك تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. وبهذا الصدد جاءت العناوين التالية: العقبة الثانية كما الأولى لن تنقذ الاحتلال، اقتلوا العرب وأحرقوا الضفة، اجتماع العقبة أمن دولة الاحتلال أولاً. إلى مراسلنا في غزة خالد راضي وما حملته هذه العناوين.
نبدأ في مقالات حلقتنا لهذا اليوم من برنامج كتب يقول. المقال الأول للدكتور عدنان أبو عامر بعنوان العقبة الثانية كما الأولى لن تنقذ الاحتلال، حيث كتب يقول 20 عاما فصلت بين قمتي العقبة الأولى في 2003 في ذروة انتفاضة الأقصى، والثانية 2023 عشية اندلاع انتفاضة ثالثة كما يتخوف الاحتلال، وكلاهما جاءتا لتوقف تمدد المقاومة ومد يد العون للاحتلال لمواجهتها بتفعيل التنسيق الأمني معه وإضفاء تدخل إقليمي ودولي لمساعدته تحت شعارات جوفاء منها تعزيز السلطة الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. ويضيف كاتب المقال تأتي قمة العقبة بعد أيام قليلة على مجزرة نابلس، وعدها الاحتلال فرصة عملياتية لا ينبغي تفويتها، وهي ليست المجزرة الأولى في الأشهر السابقة ولن تكون الأخيرة، لأن الاحتلال يسابق الزمن قبيل حلول شهر رمضان الذي يتوقع فيه انفجارا يعيد للأذهان أحداث رمضان 2021 حين اندلعت أحداث هبة الكرامة وما رافقها من عدوان على غزة وثورة شعبية من فلسطيني 48 بجانب انخراط الضفة والقدس المحتلتين فيها. يضيف الكاتب في سطور مقاله جاءت قمة العقبة بحضور إسرائيلي فلسطيني عربي أمريكي غربي وعلى مستويات أمنية رفيعة المستوى، فيما يبدو الإصبع الإسرائيلي خفيفا على الزناد ودون تحفظات، وكان هناك ضوء أخضر لتنفيذ عمليات القتل والاغتيال والتصفية تحت مبرر سياسة جز العشب في المدن والمخيمات الفلسطينية المزدحمة المشبعة بالأسلحة على حد تعبير الاحتلال، ما دفع أجهزته الأمنية للعمل على ملء الفراغ الأمني الذي تسبب به تراجع نظيرتها الفلسطينية. في نهاية مقاله يقول الكاتب لعل أحد الدوافع المباشرة لانعقاد قمة العقبة وجود سحابة استخباراتية ثقيلة للغاية وقريبة جدا تحمل في طياتها اقتراب انفجار وشيك تخشى أطراف القمة من تبعاته داخل فلسطين وما حولها، وباتت جميعها تنظر لقرب شهر رمضان مع قلق كبير، وفيما عقد مسؤول أمن الاحتلال عدة نقاشات لبحث هذا الأمر فقد حضر نظراؤهم من عواصم المنطقة لاستدراك ما يمكن استدراكه قبيل حصول ما لا يحمد عقباه للاحتلال وداعمه. أنتقل إلى المقال الثاني بعنوان الصهيونية اقتلوا العرب واحرقوا الضفة بقلم الأستاذ الدكتور يوسف رزقة، حيث كتب يقول حوار جنوب نابلس تحترق، زعران المستوطنين يهاجمون بلدة حوارة وبلدات جنوب نابلس ويحرقون سيارات المواطنين وبيوتهم وكراجاتهم ويصيبون بجراح ما يزيد على 100 نابلسي، وقع كل ذلك تحت عين جيش الاحتلال وحمايته. جريمة حرق ممتلكات المدنيين لا يحتملها عاقل، حتى أن لبيد رئيس حكومة الاحتلال السابق انتقد أخذ المستوطنين القانون بأيديهم وقال هذه حكومة فوضى، وقال ما حدث يمثل خطرا على دولة إسرائيل. بعض قادة الصهيونية الدينية طالب بمحو حوار عن الخارطة وطالب الجيش باستخدام الدبابات والطائرات ضد نابلس. نتنياهو علق على جرائم المستوطنين بعد انتهائهم من جرائمهم بأنه يجب احترام القانون وإفساح المجال للجيش لعمل ما يلزم. ويضيف الكاتب دكتور يوسف رزقة في مقاله بعض القادة العرب انتقدوا إحراق المستوطنين لحوار وبعضهم لاذ بالصمت. أمريكا انتقدت عمليات الإحراق بشكل خجول وطالبت السلطة بضبط الميدان ووصفت المقاومين الفلسطينيين بالإرهاب ولم تصف المستوطنين بذلك، مع أن جرائمهم في حوار تقع في صلب الإرهاب ومركزه. ويضيف الكاتب في سطور مقاله أمريكا التي أشرفت على لقاء العقبة الأمني لم تبد احتراما للدم الفلسطيني ولا الممتلكات الفلسطينية، ولم تقرع حكومة الاحتلال التي أطلقت يد المستوطنين للتنكيل بحوارة والبلدات المجاورة لها. ويشير كاتب المقال بأن انتفاضة ثالثة بدأت فعلا من رحم اليأس الفلسطيني الذي لم يعد قادرا على تحمل الاستيطان ولا فشل سلطة عباس وخيانة التنسيق الأمني، ولم يعد يثق لا في العقبة ولا في غيرها من اللقاءات التي تنظمها أمريكا لحماية إسرائيل وتجنيد السلطة والعرب لقمع المقاومة. وفي نهاية مقاله يقول الكاتب: حرائق حوارة بداية مرحلة جديدة، والقادم للأسف أشد وأنكى، وعلى الفلسطينيين قراءة مستقبلهم في ظل هذه الأجواء القاتمة وشق طريق يحميهم ويدفع عنهم بلاء المستوطنين والاحتلال معا. أنتقل إلى المقال الثالث في حلقة هذا اليوم، وهو اجتماع العقبة، أمن دولة الاحتلال أولا، بقلم الكاتب أسامة عثمان، حيث كتب يقول: رغم غياب أي أفق سياسي وتحديدا بعد تشكل الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا ويمينية، لا تزال السلطة الفلسطينية تجد نقاط تقاطع والتقاء تسمح بعقد قمة أمنية في مدينة العقبة الأردنية بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن، بادعاء منع تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية قبل شهر رمضان. يشير الكاتب في مقاله أن التوقيت هنا بالغ الأهمية، إذ يأتي بعيد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في نابلس راح ضحيتها 11 شهيدا وأقرابة 100 من الجرحى، وأحدثت صدمة في الشارع الفلسطيني أعقبتها حالة غضب تمثلت في مسيرات حاشدة في مدن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مستنكرة جريمة الاحتلال ومتضامنة مع الجماعة المقاومة في نابلس عرين الأسود استجابة لنداء منها، الأمر الذي يدل على شعبية هذه المجموعة وعلى التفاف جماهيري لافت حول نهجها، وخصوصا في جيل الشباب الفلسطيني الذي تستفزه اعتداءات قوات الاحتلال من اعتقالات يومية واقتحامات مستمرة لمدن الضفة وللمسجد الأقصى واستهدافها الممنهج للمقدسيين بهدم بيوتهم وطردهم من القدس ونزع هوياتهم المقدسية بالتوازي مع اعتداءات عصابات المستوطنين، وقد أطلق لها العنان وسمح لأفرادها والمنضوين تحت منظماتها بمزيد من التسليح. هذا التوقيت المحرج للسلطة يفهم أن الهامش الممنوح لها ضيق جدا. ويختم كاتب المقال بقوله: السؤال غير الجديد، هل تنجح السلطة الفلسطينية وعناصرها الذين لن يكونوا مهما أعدوا غير فلسطينيين في هضم هذا الطعم العسير، بأن يتوهموا أن إظهارهم مزيدا من النجاحات في تهدئة الضفة الغربية ولعب دور أكثر حزما تجاه هذا الجيل الفلسطيني الجديد وهو جيل عابر للفصائلية، أن ذلك سيقربهم من تحقيق إنجازات سياسية مع مثل هذا الشريك الاحتلالي الأكثر خروجا عن السياسة؟ بهذا التساؤل نأتي إلى ختام قراءتنا في مقالنا الثالث لهذه الحلقة. أنتقل بعده إلى المقابلة فانتظرونا. إذن في مقابلتنا لهذه الحلقة من برنامج كتب يقول، نستضيف الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله العقا. أستاذ عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عبد الله، المشهد في الضفة الغربية ينذر بما هو أخطر، وهذا كله عشية ما أطلق عليه لقاء العقبة، وكما يقولون أن المستوطنين على الأرض كشفوا ما لم يكشفه الاجتماع العقبة. إلى أي مدى يمكن اعتبار أنه ما يجري فعلا يعني يأتي في إطار أكبر مما قد يتصور الإنسان العادي؟
العقبة أدخلت السلطة في تحول نوعي وكبير وخطير. للأسف اليوم كان انحياز لصالح هذا الاستيطان الذي يعربد في الضفة الغربية، واليوم حكومة الكيان الصهيوني هي حكومة المستوطنين. هذه الحكومة التي تستند على رواية دينية توراتية على وجه التحديد تلمودية، أن الضفة الغربية على وجه التحديد هي المكان المعتبر لهذا الكيان المزعوم، وبالتالي هنا مكمن الصراع. أقول كان واجبا أن يقف الفلسطينيون كلهم يتحدوا هذه الحكومة النازية الفاشية العنصرية البغيضة التي عبرت عن مكنون هذا المشروع الصهيوني. لكن وبكل أسف العقبة كانت الانزياح الحقيقي اللي اكتشف عن الهوة الشاسعة والواسعة بين موقف الشعب الفلسطيني بكل قوة وبين موقف السلطة التي جعلت نفسها نقيضا لصالح المشروع ضد الشعب الفلسطيني. وهي لا تدري أن الثورة هي حقيقة هي من أوجدت لها الدور، وكان يجب أن توجد لها دور في إطار سياسي وليس في إطار أمني نقيض للشعب الفلسطيني. إطار سياسي تعبر فيه عن تطلعات الشعب الفلسطيني، عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عن حق الشعب الفلسطيني أساسا في مقاومة الاحتلال.
أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله، هنا إلى أي مدى المقاومة في الضفة الغربية بعد العقبة أفشلت من خلال يعني ما تقوم به على أرض الواقع، أفشلت هذا المخطط اللي أنت يعني حاولت أنك ترسمه في حديثك؟
الانتفاضة، شوف الانتفاضة وتصاعدها عملت اعتبارين، أعادت إمكانية إعادة استخدام السلطة وهذه مشكلة، واستخدام الأمن، لأن السلطة طرحت نفسها أنها يمكن أن تقمع الانتفاضة، وهذا ما عبر عنه بيان العرين بشكل واضح عندما ذكر شخص على وجه التحديد استعداده وهو الذي حضر اجتماع العقبة المقصود به حسين الشيخ. الانتفاضة عندما بدأ اجتماع العقبة كانت قرارها أحسن وأكثر قوة عندما كانت عملية حوارة التي كشفت عن قدرة الشعب الفلسطيني عن التعبير عن قدرته على أن يفرض نفسه على كل المعطيات في الإقليم، وأن إرادة الشعب الفلسطيني هي في وارد الثورة وليس في وارد قمع الثورة، وأن تداعي الأحداث بعدها فرض واقعا حقيقيا أنه لا يمكن بحال أن تكون السلطة أو غيرها من قوى إقليمية أن تواجه الشعب الفلسطيني في انتزاع حقه.
نعم، أشكرك جدا الأستاذ عبد الله العقاد الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا. بهذا ننهي هذه الحلقة من برنامج كتب يقول، شكرا لحسن المتابعة، كان معكم خالد راضي من فلسطين.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه مراسلنا خالد راضي مع الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقاد، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس والمقدسات استهداف وتهويد متواصل، قلاع المقاومة اتساع رقعة المواجهة، قمة العقبة رهانات السلطة ومعادلة المقاومة، مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات الاقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي من قبل قطعان المستوطنين وعناصر المخابرات والحاخامات بحراسة مشددة من الشرطة وجنود الاحتلال. وفيما يواصل الاحتلال ومستوطنوه استهدافهم للمسجد المبارك، يوازيه بذلك استهداف للوجود المقدسي في المدينة المحتلة. حيث هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس منزلين في بلدتي جبل المكبر والعيساوية بذريعة عدم الترخيص. وتأتي عملية الهدم ضمن سياسة الهدم والاستيلاء التي طالب بتصعيدها ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير لتهويد المدينة والسيطرة عليها. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميل طلال درويش.
بذريعة عدم الترخيص يواصل الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل المقدسيين في إطار تنفيذ أوامر ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن خفير، التي تقضي بإزالة البيوت المقدسية وتوسيع رقعة الاستيطان في مدينة القدس المحتلة. هنا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس أقدم الاحتلال على هدم منزل لعائلة الإحصيني بحجة لا يملك المتسلط غيرها، ألا وهي عدم الترخيص.
واقف على ركام بيت ابني قبل شهر، الحكومة الغاصبة أجت علينا وقالت لنا إن بدنا نهدم البيت. بعد فترة زمنية بسيطة أجى ضابط حرس حدود اللي هو بيقول لي اهدم بيتك بتوفر على حالك 100,000 شيكل.
ركاما بات منزل المقدسي إيهاب الحصيني، فالجدران هذه كما الأسقف لن تأوي قاتنيها بعد اليوم. فالاحتلال هدم المنزل بعد رفض فكرة الهدم الذاتي التي عرضها على العائلة لتجنب تكبيدها غرامات باهظة.
هم اجونا من قبل شهر، اقل من شهر، بلغونا ان لازم نخلي البيت مشان بدهم يقوموا بهدمه. فعلا حكينا معهم، حكينا مع المحامين، حكى المحامي ما بقدر. بعدين قمنا باخلاء العفش البيت وفضنا وافرغنا من محتوياته، وعدت كم من يوم اجونا قبل 3-4 ايام ردوا بلشوا يقيسوا وكيموا وحطوا من هون ومن هون مشان يجوا يهدموا.
وفي بلدة العيساوية الواقعة شمال شرق المدينة هدمت جرافات الاحتلال منزل المواطن زكريا محاسن، كما فرض عليه غرامة مقدارها 100,000 شيكل. وكان المقدسي محاسن هدم جزءا من منزله منتصف الشهر الجاري على نفقته الخاصة، ولم يتبقى منه سوى حائط خارجي أكملت آليات الاحتلال هدمه.
فيش الواحد معاه ولا إشي، لا معطينا تتريح النقعد ولا أي إشي. وين نروح؟ أي وين نروح فيها؟ هذا كله ظلم علينا، وين نروح؟ فين كلنا؟ أنت يا الشعب العربي وين نروح؟
هو احتلال يهدم للفلسطينيين ويبني للمستوطنين، إذن معادلة تهدف إلى اقتلاع وتهجير المقدسيين تنفيذا للقرارات اليمينية العنصرية التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو.
من القدس الشريف إلى خليل الرحمن، حيث أحيى الشعب الفلسطيني الذكرى 29 لمجزرة النصف من رمضان في المسجد الإبراهيمي في الخليل التي ارتكبها الاحتلال على يد المستوطن باروخ جولدشتاين، وأسفرت عن ارتقاء 29 مصل وإصابة نحو 150. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل يوسف حمدان.
لا تزال المجزرة هي الكلمة الرديفة للمسجد الإبراهيمي في أذهان الفلسطينيين، خاصة أهالي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، رغم مرور 29 عاما عليها. عند السجود وقبل استكمالهم لصلاة الفجر في النصف من رمضان، دخل اليهودي الأمريكي باروخ جولدشتاين حاملا كل ظلام الحقد في صدره وفي يديه بندقيته الرشاشة وقنابل يدوية، ليحصد أرواح 29 مصل وأكثر من 150 جريحا. قتل جولدشتاين؟ نعم، بعد أن أفرغ كل ما لديه من رصاص وقنابل على الساجدين، لكنه أسس لهذه المجزرة وخطط لها مع جنود الاحتلال آنذاك ليغلقوا باب المسجد مانعين المصلين من الخروج وكذلك سيارات الإسعاف في الخارج من الاقتراب من المنطقة. ولكن هل اكتفت آلة القتل الإسرائيلية هنا؟ بالطبع لا، فأثناء تشييع ضحايا المجزرة بالخليل فتح جنود الاحتلال نيران بنادقهم نحو المشيعين ليرتكبوا بعد المجزرة مجزرة أخرى، رافعين عدد الضحايا إلى 50 ونحو 350 إصابة. اليوم يلاقي المسجد الإسلامي الخالص تبعات المجزرة بعد نحو 3 عقود، فأكثر من نصفه يصادر لصالح اليهود المتدينين، ومن يومها لم يرفع أذان المغرب على المآذن، والأذان لا يرفع يوم السبت إلا لصلاة العشاء. هكذا تقسيم زماني ومكاني بواقع 2/3 لليهود المتدينين وثلث محصور بمدخل يتيم صغير للمسلمين، محاط ب5 بوابات إلكترونية وفولاذية للتضييق على المصلين. مجزرة المسجد الإبراهيمي قبل 29 عاما جاءت استكمالا لجرائم المحتل منذ نشأته حتى اليوم، واقع تظهر ملامحه باستباحة الدم الفلسطيني بنابلس وجنين وسائر المدن الفلسطينية، فآلة القتل الإسرائيلية تعتمد على تصريح غربي مفتوح بالقتل، وعلى موقف عربي باهت وبائس، وعلى تهرب دولي من تحمل المسؤولية ومعاقبة هذا المحتل جراء ما يقترفه من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى قلاع المقاومة، حيث قتل مستوطنان مساء الأحد في عملية إطلاق نار جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن شابا هاجم سيارة المستوطنين عند دوار عين بوت وسط بلدة حوارة، وأطلق النار تجاهها من مسافة صفر وانسحب بعدها بسلام. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
بلحظة تهاوت منظومة الاحتلال الأمنية وتفككت صورة الكيان بعد عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوبي نابلس. من مسافة الصفر أطلق المنفذ النار على مستوطنين اثنين فأرداهما قتلى على الفور داخل مركبتهما قرب دوار عينبوس. جيش الاحتلال انتشر بكثافة وبدأ عمليات بحث وتمشيط واسعة في المنطقة محاولا أن يمسك ما تبقى من زمام الأمور ليحافظ على صورته المهتزة أصلا. تأتي العملية هذه في وقت مدروس، وفي طياتها رسالة كتبها نار الرصاص في الميدان، مفادها بأن كلمة الفصل للفلسطينيين وهم الذين يدفعون الدم ثمنا لتضحياتهم في معركة الوجود مع الاحتلال الإسرائيلي، فيأخذون المقاومة بالسلاح خيارا لا تراجع عنه، ويفرضون معادلة ميدانية مضادة لجرائم الاحتلال. وللمكان خاصيته في هذه العملية، فكان الرد من نابلس بعد أيام معدودة من ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة في المدينة راح ضحيتها أكثر من 10 فلسطينيين وعشرات الجرحى، الأمر الذي يعكس فشل الاحتلال بكبح تصاعد العمل المقاوم. وبينما يكثر الكلام خلف أبواب الاجتماعات المغلقة، فعلى الأرض لغة مختلفة، وللميدان كلمته الأخيرة في رسم واقع مغاير يحكمه النموذج الفلسطيني المسلح الذي يجبر الاحتلال على التجرع من نفس الكأس المر ويؤكد عجزه عن حسم المعركة.
وعقب عملية نابلس اعتدى مئات المستوطنين مساء الأحد على الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس بحماية مشددة من جيش الاحتلال. ورصدت مصادر فلسطينية نحو 300 اعتداء أدت إلى استشهاد المواطن سامح أقطش وإصابة أكثر من 100 آخرين فضلا عن الأضرار المادية. عن المشهد الذي خلفته اعتداءات المستوطنين على بلدات جنوب نابلس يقول الناشط في مواجهة الاستيطان بشار القريوتي.
مشهد إرهابي متطرف ينفذه قطعان المستوطنين الذين يحاولون فرض هيمنتهم على الأراضي الفلسطينية واستهدافهم لبلدة حوارة كان مخطط إليه من قبل مجموعة من المستوطنين المتطرفين الذين يسكنون بالقرب من بلدة حوارة وبورين وباقي القرى الفلسطينية التي تحاول بشتى الطرق حماية أنفسهم وأيضا التصدي لهؤلاء المتطرفين، ولكن جيش الاحتلال مهد كل الإجراءات الأمنية وسهل للمستوطنين الدخول لبلدة حوارة بحرية وقطع كل مناحي الحياة في هذه البلدة التي عانت الكثير. يوم أمس كان هنا يوم مأساوي جدا على أبناء بلدة حوارة والقرى هناك، حيث كان هناك يعني نداء لكل المناطق للنفير والتوجه لبلدة حوارة، ولكن يعني إغلاق الاحتلال لكل الطرق الرئيسية والواصل لبلدة حوارة وتوفير الحماية لقطعان المستوطنين كان حالة دون ذلك، وارتكاب أيضا جرائم في عدة قرى في المناطق في منطقة جنوب نابلس. نحن نعيش في هذه الفترة في مرحلة صعبة جدا بظل أيضا وجود حكومة صهيونية متطرفة تحاول بشتى الطرق فرض هيمنتها والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، وأيضا إعلانهم أيضا بالرجوع والعودة لمستوطنة إفاتار بتحدي واضح تجاه الفلسطينيين التي يعني يحاولون بشتى الطرق الفلسطينيين التصدي لقطع المستوطنين. يوم أمس معظم القرى الفلسطينية في منطقة جنوب نابلس لم تنم وهي تقوم بحراسة منازلهم وهي تقوم بالتصدي لقطع المستوطنين في بلدة بورين، في بلدة ياسوف، في قبلان، في قريوت، قصرى، جالوت، كل القرى أيضا تصدت، وبلدة بيتا كان لها أيضا النصيب الكبير أيضا في التصدي لقطع المستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على المواطنين.
كما وشددت قوات الاحتلال الصهيوني من إجراءاتها على مدينة أريحة بالضفة المحتلة وفرضت حصارا مشددا عليها وكثفت من تواجدها على المداخل والطرق الالتفافية في محيطها عقب عملية إطلاق نار وقعت في غور الأردن وأدت إلى مقتل مستوطن. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
استمراراً لسياسة الانتقام الجماعي بحق المدن والبلدات الفلسطينية يواصل الاحتلال حصار مدينة أريحة وبلدة حوارة جنوب نابلس بحجة وقوع عمليات فدائية في تلك المناطق، حيث أحكم الاحتلال حصاره على أريحة وأغلق مداخلها كافة، الأمر الذي حول المدينة إلى سجن كبير.
الوضع السيدي يعني مأساوي جدا في محافظة أريحة، يعني في ظل إغلاق يعني محكم وشديد وظل يعني احتياجات يعني السكان هناك والمواطنين للخروج أو من أريحة أو الدخول إلى مناطق تانية.
لا شك أن من بين أهداف الاحتلال ردع المواطنين وخاصة فئة الشباب وإبعادهم عن المقاومة، لكن النتيجة تكون عكسية، فقد أثبتت الأيام أن سياسة القمع والضغط التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين لا تولد إلا مزيدا من الإصرار لدى الفلسطينيين على دعم المقاومة والانخراط فيها.
العقوبات الجماعية، الإغلاقات وكافة الإجراءات التي يتخذها الاحتلال تعد محفز للشعب الفلسطيني، تشكل ضغط على المواطن الفلسطيني وبالتالي تشكل محفز للعديد من الشبان للانخراط في صفوف المقاومة.
استمرار الاحتلال في هذه السياسة يعكس فشله في اعتقال منفذي العمليات الفدائية، حيث فشل حتى اللحظة في الوصول إلى منفذي عمليتي حوارة وأريحة، وهو ما يعكس تطورا في أداء المقاومة في الضفة من جانب وتوفر حاضنة شعبية تعقد من عمل أذرع الكيان.
كان الاحتلال دائما يتابع شخصية واحدة في الضفة الغربية، الآن الاحتلال لديه أكثر من 300 هدف يبحث عنها، وبناء على ذلك تتشتت دائرة البحث الأمني، تتشتت القدرة والإمكانية، والأهم من كل ذلك بأن فضاء التحرك الشعبي العام الذي يخلق الآن في الضفة الغربية أصبح للمقاوم ظهير وسند.
سياسة القمع والتخويف والضغط على المواطنين وإغلاق المدن لم تجد نفعا بالنسبة للاحتلال، بل على العكس، وعلى ما يبدو فإنها تساهم في تصعيد المقاومة وتجذرها عند عموم الفلسطينيين.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل معكم جولة الأسبوع. ننتقل إلى قمة العقبة الأمنية، حيث أعلن البيان الختامي للقمة التوصل لتفاهمات جديدة بين السلطة الفلسطينية وقادة الاحتلال بتأييد من الأردن ومصر والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار البيان إلى اتفاق بعقد اجتماع آخر في مدينة شرم الشيخ المصرية في شهر مارس آذار المقبل لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل معين بكر.
في ظل انشغال الكيان بالصراع الداخلي الذي بدأ يأخذ أبعادا أمنية واقتصادية خطيرة تؤثر على الحالة الأمنية التي قد تنفجر في أي وقت، تعقد قمة العقبة لتخفيف ما يسمونه حالة التصعيد المبنية على خطة أمريكية صهيونية أمنية للتخلص من الحالة النضالية الفلسطينية المتصاعدة بالضفة المحتلة. تناقش الأطراف في قمة العقبة تطبيق إجراءات عملية لمنع انهيار السلطة وخفض حالة التصعيد في الضفة وإنهاء المقاومة المسلحة فيها، ويشارك بها عدة أطراف إقليمية من الكيان والسلطة ومصر والأردن والولايات المتحدة. تخشى جميع الأطراف من اشتعال الأوضاع خلال الفترة المقبلة، وتبذل قصارى جهدها لمنع انفجارها خلال شهر رمضان الذي يتزامن مع الأعياد التلمودية. قناة كان قالت إن القمة ستشهد محاولة لتهدئة الفلسطينيين من خلال طرح مسار عملي أمامهم لإقناعهم بأن ثمة فرصة مواتية للتغيير. ورأت القناة أنه من أجل ذلك سيتعين على الكيان اتخاذ إجراءات إيجابية تخص الفلسطينيين، وهذا ليس من المؤكد أن يحدث في ظل تركيبة حكومة الاحتلال الحالية. وأفادت تقارير عبرية بأن القمة الأمنية تهدف إلى إرساء التفاهمات بين الكيان والسلطة بعد تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار فلسطيني يندد بالاستيطان. وبحسب هذه التفاهمات تعهد الكيان بتقليل اقتحامات قوته للمدن الفلسطينية، لكنه خرق هذا التعهد بارتكاب جريمته في نابلس. ها هي قيادة السلطة تتاجر بدماء شهداء التي لم تجف بعد باستمرار خيانتها للشعب الفلسطيني ولأرواح الشهداء. فمهما تآمر المتآمرون فإن إرادة الفلسطينيين الأحرار ستفشل مخططاتهم، وسيكتبون مجد نصرهم بدمائهم الطاهرة.
عن قمة العقبة الأمنية ومشاركة السلطة الفلسطينية يقول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابت:
هذه القمة هي استكمال للمسرحية التي جرت بالتراجع عن قرار إدانة الاستيطان واستبداله بالبيان الهزيل الذي من خلاله تؤكد السلطة على ارتهانها للإرادة الأمريكية والإذعان لهذه الضغوط، وفي ذات السياق هي محاولة احتواء جديدة للفعل المقاوم في الضفة الفلسطينية. جرب الاحتلال الإرهاب القمع وممارسة كل أشكال العدوان بحق أبناء شعبنا، واليوم يستدير مرة أخرى للخيارات الأمنية. هذا المؤتمر بطبيعة الحال هو مؤتمر أمني بكل ما تعني الكلمة من معنى، وهذا المؤتمر يهدف إلى يعني إعادة القبضة الأمنية من جديد، لأن الفعل المقاوم في الضفة الفلسطينية أصبح يشكل يعني حالة إرباك للعدو. الخيار اليوم خيار الشعب الفلسطيني بمواصلة المقاومة.
إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقراتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا، كأن لم يمر عليك الفناء. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم وسلام. فيا صحب وطي شعاع الهلال، سيشرق بعدك بدر التمام. أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام. فيا صحب وطي شعاع الهلال، سيشرق بعدك.